بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنا توجد قصص ثلاثة مرتبطة ببحث الزواج، مرتبطة بالزواج. احنا كلامنا في النكاح والزواج. القصة الأولى هكذا واقعية، هاي القصة الأولى واقعية، والثانية أيضا واقعية. إذا الثالثة ما نقدر نقولها أو ما نقولها، أما القصة الأولى واقعية مرتبطة بالزواج. القصة هكذا: جاء شاب إلى قناة ليملأ قربته من الماء، شاب، فرأى تفاحة قاعد تمشي بالقناة تجري مع الماء، أخذ التفاحة أكلها، بعد أن أكلها وقف فجأة يفكي، شلون أكلها؟ هاي مات الغير، لم يستأذن من صاحبها، شلون أكلها؟ هذا فعل حرام، هاي مال الغير. تفاحة في الماء تمشي، يعني واقعة من واحد، واقعة من شجرة بستان، إذن هاي البستان لها مالك، هذا صاحبها ما معرض عنها، شلون أكلها هاي مات الغير؟ أخذ يفكر، قرر أن يمشي عكس الماء، بلكي يشوف صاحبها، بلكي تشوف بستان التفاح حتى يستأذن من صاحبها. أخذ يمشي بعكس اتجاه الماء، طيب لعله يجي صاحبه يسترضيه على فعله الذي فعله وهو أكل التفاح. مشى مسافة حتى وصل إلى مزرعة التفاح، شاف صاحب المزرعة مواقي والتفاحة ظاهرا واقع من شجرة التفاح. هذا الشخص صاحب المزرعة عليه سماء الصالحين، بين سماء الصالحين، قال له إن تفاحة كانت تجري مع الماء، قال بلي سقطت من هذه الشجرة، كل ما تأخذها مثلا ما قدرت أخذها، فقال له أنا أخذتها وأكلتها أرجوك أن ترضى عني. الرجل قال لا أرضى عنك، مثلا هاي تفاحة تعبت عليها ربيع وصيف وشتاء تسعة أشهر، هسه أنت تأخذها تأكلها، مثلا ما أرضى عنك. قال له شاخب أعطي قيمتها، أعطي قيمتها. قال ما أريد القيمة، أريد التفاحة نفسها، أريد التفاحة نفسها. قال لا لا أحمد تعطيني قيمة، أريد التفاحة نفسها، كون أشوف هاي التفاحة إيش كبرها، لونها، كيفية لها، تعطيني قيمتها، إيش تعطيني يا قيمة؟ ما بعد إصرار هذا الشاب الذي أكل التفاحة لرضا صاحب البستان، وافق صاحب المزرعة أن يرضى عنه بشرط واحد، ما هو الشرط؟ قال له أنا أيها الشاب عندي بنت، هذه البنت هم عمية هم خرسة، عمية وخرسة وهم ما تسمع وما تقدر تمشي، إذا زوجتها أنا أرضى عنك، خلصي منها، يعني أنت تصير قيم، يعني أنت تجيب لها أكل، أنت تجيب لها شرب، أنت توديها للمرافق، أنت تنظفها. قال له الشرط هذا، إذا وضعت ابني عمياء خرساء صماء مشلولة الأرجل إذا وافقت تزوجها، يعني تكون أنت وليها مو أنا، أنت تكون قيم عليها، أنت تقوم بشؤونها وتخلصني منها أنا أرضى عنك، وإلا فتنفعك أريد. هذا الشاب رأى أن صاحب البستان ما يرضى إلا بهذا، إلا بموافقته على هذا، الشرط الصعب، لأن الشاب سوف يكون ماذا؟ سوف يكون خادما لهذه البنت التي لا تبصر لا تسمع لا تتكلم لا تمشي، كل يكون خادم لها. لكن شو يسوي؟ رضا صاحب التفاحة لا يمكن جلبه إلا يوافق على الزواج بهذه البنت التي فيها هذه العيوب. أجر العقد جابها بوشايع بايتين بوشيتين زمان سارة وعقدها إلي، قال له هذه بنتي فلانة زوجتك إياها. قال له قبلت. وش يسوي؟ قعدها. فلما صار يوم يكون يوديها إلى للبيت، وداها للبيت، هذا هم الشاب إجا دخل عليها شاف لا هاي امرأة جميلة تبصر تسمع تتكلم بمنطق تمشي، شاف الصفات التي اشترطها وقال أو وصف البنت بها ما موجودة، فوجئ بعروس في غاية الجمال، مواصفاتها ضد المواصفات الأولى التي ذكرها صاحب الوصف. هذا قال لك هذا مشتبه، فزع منها، خرج مصرعا للروح إليه، شافه واقف ينتظر يبتسم، قال له هذه ليست هي الزوجة التي وصفتها، هذه خلاف الأوصاف التي أنت ذكرتها. فقال بلي. هنا الأب ايش قال؟ قال هي هذه المعينة التي عقدتها لك، لأنني حينما وجدتك جادا في طلب رضاي لأكلك التفاحة التي خرجت من حيازتي، فعلمت أنك الشاب الذي كنت أنتظره منذ أمد لأزوجه ابنتي الصالحة هذه، وقلت لك أنها عمياء ليس كذبا وإنما مجازا، أنا أقصد أنها لم تنظر إلى حرام، لم تنظر مو لم تفعل، لم تنظر إلى حرام أو إلى رجل أجنبي، وقلت لك أنها خرساء لأنها لم تتكلم بحرام قط، وقلت لك أنها صماء فلأنها لم تسمع حرام قط كالغناء والغيبة، وقلت لك أنها مشلولة فإنها لم تسعى إلى حرام ولم تخرج من المنزل وتدور في الطرقات والأسواق، أليست هذه الفتاة المؤمنة يستحقها شاب مثلك يبحث عن حلال خالص وهو مستعد من أجل الحلال الخالص أن يقبل بشروط صعبة في الزواج؟ من هو هذا الشاب ومن هذه المرأة الصالحة؟ الشاب هو والد المحقق الأردبيلي، والمرأة هذه والدته، فمن هكذا شاب وهكذا امرأة صالحة تولد المحقق الأردبيلي الذي هو قبره تحت المنارة أو قرب المنارة التي تكون في جهة جنوب الحرام. هذا هو المحقق الذي تولد من هكذا شاب ومن هكذا شاب. طيب هذه القصة الأولى حقيقية وليست فرضية. أكو قصة ثانية، هذه القصة الثانية يذكرها حاج علي تخيل في كتابه نجفيات، يقول سمعتها من سيد أبو صباح شبر، سيد علي شبر، أبو صباح شبر هذا الذي في الكويت، سيد علي شبر من علماء النجف ومن تقاتها ومن زهادها، كان في سن الكهولة أرسله السيد الحكيم إلى الكويت وكيلا عنه، فبقي في الكويت إلى أن توفي وولده هذا السيد صباح. هذا السيد علي شبار، سيد علي شبار ينقل قصة، يقول أول رئيس وزراء للعراق عبد الرحمن النقيب سني، يعني قبل عبد الرحمن ما كان أكو رئيس وزراء، ملك وهذا وزراء، أما رئيس وزراء أول رئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب، لما عين رئيس وزراء راحوا الناس يباركوا له شيعة وسنة، كان تعالي سلمي بين الشيعة والسنة، مو مثل هذه الأيام أنه إذا واحد اتهموا به شيعي قتلوه، فراحوا يباركوا له. راح لواحد يسموه فلان الشرشفتي، يبدو أنه يبيع الشراجف، فلان الشرشفتي هو وصاحبه، راحوا يباركون لعبد الرحمن النقيب. لما وصلوا إلى مكان التهنئة قوات جيش غير قوات جيش، شخصيات كذا عامة الناس، هذا الشرشفتي هو وصاحبه راحوا يباركون لعبد الرحمن النقيب، شافهم يعرفهم قالوا إيه زين إجيتوا رحم الله ذكر. الآن يجي واحد شيعي أكو قضية يكون نحلها، أنتوا صيروا وياي ضد هذا الشيعي، صيروا وياي. يقول إحنا ما نفتهم هذا شنو في ذهنا، شيء ما فتهمنا، بس يقول اقعدوا راح يجي واحد شيعي أكو قضية يكون نحلها صيروا وياي، ما فتهمنا شنو. قعدنا على ساعة إجا سقاء شايل قربته وشايل القلاصات مات، نزع القربة خلاها وخلى القلاصة وإجى سلم على عبد الرحمن النقيب، رحب به أهلا أنت تفضل هنا، خلاه يمه إحنا مقعدين يمه. قال له تذكر عندك أخو راح المصير؟ قال له رحمة الله عليه فهمت أنه مات. قال هذا أخوك عنده ثروة كبيرة وما عنده إلا زوجة وبنت، زوجة وبنت. في عرف السنة أن الإرث للزوجة ثمن، هذا القرآن، وللبنت نصف والباقي للعصبة وهو الأخو، الأخو يورثوه مع الطبقة الأولى مع البنت. هذا أخوك عنده ثروة كبيرة، الآن زوجته طلبت مني أن نعطيك 6,000 ليرة والإرث خلي يصير إلهم 6,000 ليرة ذلك الزمان، مبلغ ضخم، وهذا سقاء في صحن الكاظميين، ارضى. قال له احنا اماميه وما والاخو ما له حق اذا كانت البنت موجوده، هذا المال كله للزوجه وللبنت، انا ايش علي؟ يقول تاذن عبد الرحمن النقيب، تاذن لان هذا اذا ما رضى ذولاك الحكومه ما تعطيهم ذولاك حصتهم، ما تعطيهم اياه. يقول خلي يجي الاخو، خليج الأخو ما يطوم حصتهم، حصتهم ما يطوم يا، مو أنهم ما يطوم حصة الثالث ما يطوم، هو حصة البنت والأم ما يطوم يا. قال له آخر أنت أرضى هذا مبلغ زين كذا 6,000 ليرة، أنت أرضى هذه همات زوجة أخوك وبيت أخوك وأنت عمها؟ قال له عمي تريدني أكل حرام؟ قاعد أقول لك ما لي حق، شو تريد مني؟ قال له تكتب مالي حق؟ قال له ايه اكتب. سووا محضر وجابه وكتبوا ورقه ان هذا ليس له، يتنازل عن حقي، يعني مالي حق يتنازل من حقي الى زوجة اخي والى ابنة اخي، ووقعوا شهود وكذا. يقول هذا الشرشفتي يقول احنا الشيعة انتعشنا من هذا الموقف الشريف، موقف فظيع انتعشنا. وقام أخذ القربة مالته وكذا وراح، وصلت الورقة، هذا المحضر وصل إلى الزوجة أنه هذا يقول ما لي حق على مذهب الإمامية، ما أخذ ولا فلس 6,000 ليرة ما أخذها، تعجبت عقوج إنسان، فأرسلت عليه لأجل أن تتزوج منه، فوافق على الزواج، راح هناك تزوج منها، تزوج منها. والزواج بعد حلال على مذهب الإمام، مو قضية أخذ 6,000 ليرة أكل مال بالباطل ما يستحق، تزوج من مضت أشهر 4-5 أشهر وإذا هاي البنت ويا أمها بالسيارة مثلا صادفة، ماتت الأم، من يرثها؟ نصف المال للبنت نصفه للزوج، هذا منصوص، صار المال للزوج. بعد أيام ماتت البنت، فانتقلت الثروة كلها لهذا السقاء، بحلال، مو أكل مال بالباطل. هذا موقف في المرتبط بالزواج، وهذه النتيجة الحسنة. هذا يقول حاجة الخير من سمعتها من قلت لك أبوك خليك تبلياها سيد علي شبر، قال له سيد جواد شبر أبوك خليك تبلياها كتب هي موجودة، يعني قصة حقيقية ينقلها سيد علي شبر الثقة الورع. هذه قصة مرتبطة بالزواج. القصة الثالثة مادشة حقيقية أو خيالية، يقولون بنت ملك خرجت إلى الحمام ثم ظلمت الدنيا وأصبح مطر وبرد، خرجت الحمام ضيعت الطريق فشافت لها فرد بيت فيه ضياء، طرقت الباب ودخلت، برد مطر وهي طالعة من الحمام دخلت في البيت، وإذا طالب علم يقرأ على نفطية حاط لها ضياء نفطية يقرأ، دخلت وجلست أنه أنا ضيعت أهلي والآن ليل ما أقدر أذهب ضيعت أهلي، هو هم ميزة أهلوية، فقعدت في جانب الغرفة هو يطالع، تقول المرأة أشوف أن هذا يحرق أصبع، هذا حرق الأصبع الثاني حرق الأصبع الثاني. إلى الصباح هذا أنا لا أنا نمت لا هو نام، حتى أصبح الصباح طلعت افتهمت الطريق مين رحت إلى أهلي، فسألوا عني قلت لهم قضية هيجي. أرسل الملك وراء هذا رأى نعم هاي الآثار موجودة آثار الحق موجودة، قال ليش سويت؟ قالت نفسي نازعتني إلى الحرام فكيف أردعها؟ ردعتها بهذا، فزوجه هذه المرأة وهي بنت الملك. هذه قصص نستفيد منها أن الذي يكون متقي فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ونتذكر في سورة يوسف الله يقول على لسان يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي الله يعني يعمل بوظائفه، ويصبر يعني يكف نفسه عن الحرام. إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. على كل حال هكذا يكون المكلف الملتزم والنتيجة الحسنة له لا عليه، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي. نعم
الموافقه ماده
صحيح
الموافقه ماده
ليش هذه التفاحه سقطت قاعد يدور عليها وراح وراها وما لحق فيها ما اعرض عنها ما اعرض عنها تفاحته
ذاك صاحب التفاح
يكون ذا كون كون ها
في سبيل الارباط صاحب التفاح
اي نعم تفاحته واحد اخذ اكلها بدون رضا يقول له ارضعني يقول له ما ارضعني يعني حرام اعطيك فلوسه قال اريدها هي وش يسوي هذا نعم ما ادري قال في قناص على كل عام قصه هكذا نرجع الى بحثنا الفقهي اهنانا طبعا هاي المسألة أن البنت الصغيرة والمجنونة أو الولد الصغير أبو يزوجه والزواج صحيح وبعدين يبلغ قلنا انتهينا لأنه ما إلى حق ما إلى خيار لا البنت إلى خيار في فسخ العقد ولا الابن إلى خيار في فسخ العقد انتهينا إلى ميل النفس أنا نخلي خيار لهذه البنت الصغيرة وهذا الولد الصغير ميل النفسي لكن ميل النفسي مو حجة دليل روايات قالت العقد نافذ عقد الأب نافذ فسخ ماكو يريد يطلق إيه يطلق المهر راح يريد يطلق خي يطلق المهر راح يفسخ يأخذ المهر ما له حق روايات قالت لا البنت إلى حق أن تفسخ العقد ولا الولد إلى حق أن يفسخ العقد ذكرنا الروايات إشكالات السيد الحكيم على الصبي أنه ليس له حق الفسخ ما ترديناه. قاعد تقول الروايات على عقده لازم لازم صحيح لازم. إذن الدليل أنه ما له حق هذا الطفل وهي الطفلة إذا بلغون أن يفسخوا ذلك العقد الذي أجراه الأب دليل يجي. لكن الميل النفسي أنا مع تلك الروايات الضعيفة، أكو رواية ضعيفة تقول له حق إذا بلغ هذا الطفل أو بلغت الصبية أن تفسخ، لكن رواية ضعيفة مو حجة. ورواية ثانية صحيحة لكنه لو سيد الحكيم وسيد الزهر يقولون مهجورة يعني لم يعمل أو لا أعرض عن المشهور فسقطت عن الحجة. إحنا وظيفتنا أن نستشف حكم الله عن طريق الأنبياء، صوت الوحي، صوت الوحي. هذا ميل النفسي، ميل النفسي ما له قيمة، ميل النفسي مو حجة. فهاي مسألة قد بعض الشيعة المثقفين يقول ايه شكو بيها، فنقول هاي الى حق ان تفسخ، هاي خطية ما اخلوا رأيها. هذا كلامنا نحن بشر، اما كلام الوحي شنو؟ كلام الوحي انه ما له حق، ما له حق ان تفسخ. بلي البنية ما تريد الولد تبذله الى ان يطلق، طلاق خلعي، ما تريده تكرهه تبذله. الولد هم ما يريد البنية يخي يطلق، فسخ ماكو. احنا مو بكيفنا هذا الشرع، هذا القانون مو بكيفنا. فرق القانون السمائي عن القانون الوضعي، القانون الوضعي بكيفهم حسب ما يشتهون وميلهم النفسي ومصلحتهم النفسية والشخصية. هنا الشرع مو شيء، العالم وظيفة استكشاف حكم الله عن طريق صوت الأنبياء. هذا صوت هاي الروايات، روايات تقول لازم، ايش نسوي احنا؟ هسه ميلي الشخصي، ميلي الشخصي اضرب. طيب مسألة ثانية، هسه هذه الصغيرة والصغير والمجنون والمجنونة لما نزوجها واحنا اولياء والزواج لازم بالاضافة الى الصحة، هنا ماذا يشترط في صحة هذا الزواج؟ قال صاحب القرار يشترط عدم المفسدة، بس عدم المفسدة. اما اذا اكو مفسدة بهذا الزواج، الزواج يصير فضولي، كما اذا شخص اجنبي زوجها، هذا ولي زوجها لكن مع المفسدة. اذا مع المفسدة الزواج فضولي، بل أنقص من الفضولي. الفضولي إذا أجدت الإجازة من صاحب القضية يصح، هنا يحتمل أن إذا أجدت الإجازة من صاحب الفضولي ما صح. إذا بعدين الشق الأول، اشترط صاحب العروة في صحة ونفوذ عقد الأب لبنته أو لولده الصغير أو للمجنون المجنون، اشترط عدم المفسدة. دليل شنو اشترط عدم المفسدة؟ أربعة أدل نذكر له. الأول، الله قال إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد، أي رواية تفسر إن الله لا يحب الفساد الذي هي آية قرآنية. صحيح أبي حمزة الثمالي عن الإمام أنه قال ما أحب أن يأخذ الأب من مال ابنه، هاي مو بالزواج، في الأموال، ما أحب أن يأخذ الأب من مال ابنه إلا محتاج إليه مما لا بد منه. ثم قال إن الله لا يحب الفساد، هذا تعليل، لا تأخذ مال ابنك أيها الولي إلا ما تحتاج إليه وضروري، يعني أكل شرب لباس سكن، أما تسافر المكة وسافر العمرة وسافر إلى الرضا وكذا من أموال ابنك لا، إن الله لا يحب الفساد. هاي الرواية في باب لو 78 لو 87، الصحيح 78 مما يكتسب به الحديث الثاني. خب ولاية الأب على مال ابنه شنو؟ ثبتت بغير صورة الفساد، بس ما يحتاج إليه. خذ تثبت هذه الولاية في العرض، يزوجها ما تكون ماكو فساد، يزوجها. إن الله لا يحب الفساد، إذا زوجها مع الفساد فإن الله لا يحب الفساد، علة هذه فنتوسع مع توسع العله. صحيح ما وردها تصرف الوالد في مال ابنه، لكن عله عامه. فاذا زوج ابنه او زوج بنته والفساد موجود في هذا الزواج، ان الله لا يحب الفساد، الزواج باطل. هذا اول دليل. فالعرض والزواج اهم من المال، والعله نعمل بها بسعتها. السهلان نقول اذا نشترط الصحه، نشترط عدم الفساد. الزواج سنقول اما باطل واما موقوف على رضا هذا الطفل والطفله عند بلوغهما. اذا كان فساد موقوف فضولي، موقوف على رضاهما بعد البلوغ. فهذا الدليل، هذا اول دليل، اشترطنا في صحه تصرف الاب في زواج بنتي عدم الفساد لهذه العلة الموجودة في تصرف الوالد في مال ولده. خب إذن النص لا يفرق، إن الله لا يحب الفساد، هذه العلة لا يفرق بين المال والنكاح. فإذا كان النكاح فيه فسادا للصغيرة فإن الله لا يحبه، يعني عدم الصحة. ما نحكم بالصحة الآن، نقول موقوف، موقوف إذا به موقوف على رضا البنت أو الصبي إذا بلغ. هذا أول دليل. دليل ثاني صحيحة الفضيل بن عبد الملك التي فيها وكان الجد مرضيا، يعني زوجها وكان مرضيا. فالمراد إذا كان مرضيا، شنو مرضيا؟ يعني مرضيا في تصرفاته الصادرة منه تجاه البنت، مرضيا عن تصرفاته ما بها فساد. مو مرضيا بمعنى مثلا مرضيا في تدريسه، مرضيا في إدارته، مرضيا في وظيفته، لا، مرضيا في تصرفاته مع البنت. فهاي مرضيا، انتبه، المراد كان مرضيا في تصرفاته الصادرة منه تجاه البنت، مو أنه مرضي في سائر تصرفاته التي لا علاقة لها اتجاه البنت، مثل الوظيفة والإدارة والتدريس مثلا مرضيا. لأن الكلام حول تزويج البنت، يقول به خي زوجها إذا كان الجد مرضيا. خب معنى تصرفات مرضية يعني شنو؟ يعني أن لا تكون محتوية على فساد. خي زوجها بس إذا كان الجد مرضيا، يعني تصرفاته غير محتوية على الفساد. إذا محتوية على الفساد هذا غير مرضي. هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث تصرفات مرضية، وهذا معنى تصرفات مرضية تجاه البنت، يعني شنو؟ لا تكون تصرفات فيها فساد، على الأقل لا تكون فيها فساد، وهو دليل هذا الحكم من قبل صاحب الأرض. رواية ثالثة صحيحة عبيد بن الزرارة قال قلت للإمام الصادق الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال عليه السلام الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. الجد أولى، يعني المضار ما إلى حق، مو أولى. يا المضار الجد أولى إذا لم يكن مضار. إذا جد مضار والأب مو مضار، الأب أولى لأن الأب ما مو مضار. خب هذه الرواية في باب 11 من عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الثاني. هاي تفيد عدم ولاية الجد إذا كان مضارا وعمل اتجاه البنت عملا فيه مفسدة. إذن دليل نفي الضرار حاكم على جميع الأدلة، فهو يقتضي نفي جعل الولاية للأب والجد إذا كان في إنكاحهما للصغيرة ضرر، والمفسدة ضرر. إذا زوجوها من خمار، إذا زوجوها من قمرشي، من هيروئيني، هذا ضرر. إذا زوجوها من فاسق فاجر، هذا ضرر. إذن هذا هم دليل أن يكون تصرفهم لا يكون فيه فسادان، عدم المفسدة. إذن ولاية الأب والجد في صورة عدم المفسدة وعدم الضرر. دليل رابع عندنا على أن الولاية ما مقيدة بعدم كون الزواج فيه مفسدة، هو إطلاق ولايتهما. الأب ولي، الجد ولي، هذا مطلق. إطلاق ولايتهما مشروط بعدم المفسدة وبدون أن تكون مصلحة، بس عدم المفسدة، مصلحة ما شرطناها. هاي نفوذ الأب في زواجه لبنته ونفوذ الجد في زواجه لبنت ابنه مشروط بعدم المفسدة ولو لم تكن مصلحة، بس عدم المفسدة. دليل ماذا؟ إطلاق الولاية، الولاية مطلقة لهذه الصورة، ما أكو مفسدة بالعقد، ما أكو مفسدة، أفرض مصلحة ما أكو. إطلاق الولاية يشمل هذا المولد، أما إذا أكو مفسدة، إن الله لا يحب الفساد، هذا ما مو ولي، إذا أكو مفسدة العقد ما يكون نافي. هذه أربعة أدلة. إحنا عندنا فرد مناقشة واحدة، نقول شنو عدم المفسدة؟ لا بد من المصلحة. شنو ألا لا بد من المصلحة؟ لماذا؟ نقول ولاية الأب وولاية الجد على الصغير والصغيرة أفرض مطلق، أفرض الإطلاق استفادنا منه أن العقد ما بيه مفسدة ولو ما بيه مصلحة، أفرض مطلق. لكن أكو ارتكاز عند العقلاء، ارتكاز في فهم الولاية. هذا ولي يعني شنو؟ الولاية لتتميم نقص الصغير والصغيرة وتتميم نقص المجنون والمجنونة، هذا معنى الولاية. وهذا فهم عقلائي، أن الولاية لتتميم النقص. هذا التتميم لا يحصل إلا إذا كان في تصرفه ما مصلحة، تتميم النقص كون يصير في تصرفه ما مصلحة. مثلا إذا أجل الصغيرة، هذا مثال، اثنين يطلبون يدها، أحدهما أصلح وأشرف وأكثر مالا، يقول أعطيها مال 100 مليون دينار، وهو من أسرة شريفة، وهو ملتزم بالشرع، وهو جميل، وهو سيد، شوف هاي كل امتيازات. اجا واحد ثاني من أسرة ليس مو سيد مو شريفة، ما ملتزم بالدين مثل الأول، ومهرهم قليل، إذا أعطينا أهل الثاني ما أخو فساد، فساد ما هو، لكن صلاح ما هو. إحنا نعطيه للثاني، لو الولاية يقول أعطيها للأول لتتميم نقصه. إذا هي هاي البنية موجودة، شو تقول؟ تقول أريد الجميل، أريد السيد، أريد الشريف، أريد الذي ملتزم بالدين لا يظلمني، ومهره كثير، أريد هذا. هاي صغيرة يكون الولي يتمم نقصها، جاي يروح يأخذ ذاك، لا سيد ولا شريف، نعم يصلي ويصوم لكن ما هجد ملتزم بالدين، يستغيب ومو جميل. صاحب الأمر يقول بس أريد عقد ما بي فساد، الثاني ما بي فساد، صحيح ما بي صلاح لكن ما بي صلاح. احنا نقول لا لا، الولاية اكو ارتكاز عقلائي، انما جعلت لتتميم نقص الصغير، والتتميم لا يكون الا باتباع المصلحة ان وجدت وتمكننا منها. كلام اذا وجدت وتمكننا منها، ما يصير نترك المصلحة نروح نزوجها الى واحد، والله هذا الزواج ليس فاسدا، ليس فيه مفسدة، هو ليس فيه مفسدة لكن ما بي مصلحة، مو اكو مصلحة. فالولاية اكو ارتكاز عقلائي، إذا اختاريت غير الأصلح وغير الأشرف وغير الأكثر مهرا مشكل. هذا ظهور الولاية، وهو أن الولي يتمم نقص الصغيرة. هذا ظهور الولاية إذا ضممت هذا الارتكاز، إذا ضممت إلى الأدلة المتقدمة. نشترط المصلحة، لا بد من المصلحة. وثم إذا اختار غير الأشرف وغير السيد وغير الجميل وغير الأكثر مهرا، أخر هذا مفسد يصير. ليش؟ لأن المرأة والبنت في
مقام الحصول على هذه الصفات التي هي تنفعها وضيعها.
ضيع هاي مفسدة، هاي مفسدة.
إذن نحن بواسطة هذا الارتكاز نقول سيدنا يا صاحب الرحمة، ما يكفي أن يكون العقل ليس فيه مفسدة، إذا تمكن من المصلحة لا بد منها، مو يترك الزواج اللي بمصلحة ويروح يزوج زواج ما بيه مفسدة، لا، نريد زواج في مصلحة لارتكاز معنى الولاية، تتميم نقص الصغيرة، والتتميم لا يتم إلا باتباع المصلحة والشرط. إذا كانت المصلحة في متناول اليد وعدم المفسدة هم في متناول اليد، هنا نقول لا بد من المصلحة خلافا لصاحب العروة. يأتي الكلام إن شاء الله يوم الاثنين.